لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. كنا نتحدث في مقدمات الحكمة وقلنا أن في مقدمات الحكمة هناك ثلاث مقدمات اتفاقية وفي مقدمتين توجد خلاف. المقدمة الذي في محل الخلاف القدر المتيقن في مقام التقارب والمقدمة الثانية الذي في محل الخلاف الاختلاف فيما يدرس أحاول أكمل هذا الفصل بعد المجلس المبين والمجلس إن شاء الله تعالى. تلك قدر متيقن أن القاعدة التي بحثناها حجم قدر متيقن في مقام التخاطر حجم قدر متيقن خارجي وبالنسبة إلى القدر متيقن خارجي جزما لا يتم استقرار. القدر متيقن في مقام التخاطر فيه عرض بين الميز النائم وبين الآخر. الآخر يقول إيه هو الميز يقول إيه هو والآخر يجب بيانه هو دليل على ذلك ما هو دليل كان فني وإحنا ذكرنا دليلهم دليل على ذلك دليل مجاني. هذا ما بيانه هم الدليل قال ترى ثابت الهدف المتكلم أن يبين رسالتي كما رسالتي واحدة على مستوى العمل واحدة على مستوى العلم. إذا كان هدف المتكلم أن يوصل رسالتي فإن القدر المتيقن لا يصح أن يكون موصلا لحقيقة رسالته بل لابد من بيان زائد لإيصال هذه الرسالة. بينما إذا كان هدف المتكلم فقط وفقط إيصال رسالة واحدة وهي رسالة الحامل حينئذ يمكن أن يكون القدر المتيقن مؤمنا لهذه الرسالة. إذا كان الأمر كذلك حيث أن الظاهر الأول في كل متكلم إذا تكلم كان هدفه إيصال رسالة الحامل ولم يكن هدفه إيصال رسالة الحامل هدفه الأساسي أنه تعمل. أما أن تكون عالم كيف تعمل تسوي شنو مستوى العمل شنو حدود العمل شنو مساحة العمل الله شو يريد مني يا بعض يريد مني يقول مو يهم. المتكلم الحكيم يقصد في كلامه أن يحركك نحو العمل. أما أنه تكون عالما بمستوى العمل حرمه. إذا كان الأمر كذلك فالقدر المتيقن يصلح أن يكون داعيا للبريد في إيصال فإذا كان تقول نقلات الثلاثة خذ نقلات عندي. النقلة الأولى أرجوك تدل لي هذه النقلات الثلاثة هو كل كلامه في هذه النقلات الثلاثة. النقلة الأولى هنا أن الأصل الأولي في المتكلم أن يتكلم لأجل تأمين البعد العمل لا بعد العلم. اثنين في البعد العمل القدر المتيقن يكون قادرا في تأمين البعد العمل. ثلاثة النتيجة الثالثة إذا القدر المتيقن يكون سالما للإطلاق. القدر المتيقن يكون سالما للإطلاق وهذا النتيجة هي التي يريدها الشيء الآخر. أي شيء من الآخر ماذا يقول إذا كان في الكلمة القدر المتيقن فما يمنع من اعتقاد الإطلاق فإن الكتاب طبق لك هذا في جواب أنه عند النائم يجوز بابا أن هذا القدر العركة وين؟ وين العركة؟ العركة في هذا القدر أن هذا القدر المتيقن هل يصح أن يكون قرينة مقيدة للإطلاق أو لا تصح أن تكون قرينة مقيدة للإطلاق؟ هل القدر المتيقن أصل العركة في هذا؟ هل القدر المتيقن يصح أن يكون قرينة مقيدة للإطلاق المتكلم أو لا؟ مثل الآخر شيء جزئي أن القدر المتيقن في مقام التخاطر هو قرينة متصلة على فهم الإطلاق. هو قرينة متصلة على فهم الإطلاق مثل ان يتنائم يقول القدر المتيقن لا يصلح ان يكون ما دام واردا في كلام السائل. لا بد الذي ينصب القرينه هو المتكلم لا السائل، والمتكلم تكلم بكلام مطلق، فلم يكن في البيت قدر متيقن في المقام قدر متيقن، ولم يكن هناك قرينه في المقام. هذا ما يقال. اسمع لي، التنبيه الاول القدر المتيقن في مقام التفاضل. اول شيء يقول ان الشيخ المحقق صاحب الكفايه اضاف الى مقدمات الحكمه مقدمه اخرى غير ما تقدم من المقدمات الثلاثه، وهي شنو المقدمه الجديده؟ ان القدر المتيقن مضر في انعقاد الاطلاق، ان وهي ان لا يكون هناك قدر متيقن في مقام شنو التخاطب وعطف التفسير والتحاور والمحاورة. وإن كان وإن كان هاي وصية، وإن كان الكلام ما زال للآخرين، وإن كان القدر المتيقن الخارجي لا يضره. نحن نسلم الآخرين يقول نحن نسلم أنه القدر المتيقن الخارجي لا يضر، وإنما الذي يضر القدر المتيقن الخطابي. وإن كان القدر المتيقن لا يضر، وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا في التمسك بالإطلاق، القدر المتيقن الخارجي لا يضر في التمسك بالإطلاق، وإنما الذي يضر في التمسك بالإطلاق هو القدر المتيقن في مقام التفاضل. ومرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن في عبارة الآخر، ومرجع ذلك يعني مرجع أن القدر المتيقن ضارا في انعقاد الإطلاق، ومرجع ذلك أن القدر المتيقن في مقام المحاورة يقول شنو ساعدنا بمنزلة هو القرين المتصل. وقد بينا سابقا أن القرين المتصل شنو مانعا من انعقاد الإطلاق، يكون بمنزلة القرين اللفظية على التقليد، فلا ينعكس باللفظ ظهور بالإطلاق مع فرض وجود القرين ومع فرض وجود القدر المتيقن. ولتوضيح البحث نقول الآن الشيء في مقام التبرع في توضيح مقصود الآخر. ولتوضيح البحث نقول إن المتكلم في مقام البيان يتصور على نفسه، هذه المقدمة رقم واحد. النحو الأول شنو؟ أن يكون هدف تأمين مقام العمل والعلم، ومرة هدف يكون تأمين مقام العمل، هذه المقدمة رقم واحد. أن يكون المتكلم في بدل البيان تمام موضوع حكمه، بأن يكون غرض المتكلم يتوقف على أن يبين للمخاطب وبعد شنو ويقدمه ما هو تمام الموضوع، وأن ما ذكره هو تمام موضوع على ذلك. يعني شنو؟ يعني أنه يكون بدل هذه العبارة عن الجلد أن يكون همه هم المتكلم على أن يوصل رسالة العمل واحد رسالة العلم، أن يعلمه بذلك رسالة العلم. هو عبر عن رسالة العلم، شوف رسالة العلم شلون عبر عنها، أن يكون المتكلم في صدد أن يعلم السامع، أن يبين يعني يعلم، أن يعلم السامع تمام موضوع حكمه، يبين له أن هذا الذي ذكرته هو تمام الموضوع، بأن يكون غرض المتكلم يتوقف على أن يبين يعلم، يبين يعلم من رسالة العلم لا رسالة العمل، أن يبين للمخاطب ويفهمه ما هو تمام الموضوع، وأن ما ذكره هو تمام الموضوع، أن يبين هذه رسالة العمل، طبعا مضافة إلى رسالة العمل. وأخرى أن يكون هم المتكلم ليس هو إيصال رسالتين، وإنما هم المتكلم إيصال رسالة واحدة، أو أن يكون المتكلم في بدل بيان تمام موضوع الحكم واقعا، لا أن يبين مقام العمل، أن يكون في بدل بيان العمل تمام موضوع الحكم واقعا وإن لم نعلم به، ولا يجب لها شوف هاي لا وصية، ولو لم يفهم المخاطب، يعني ولو لم يفهم المتكلم المخاطب أن هذا الذي بينه هو تمام الموضوع، يعني وإن لم تكن هناك رسالة البيان، وإنما أقصى ما عندنا رسالة العمل، أنه تمام الموضوع، فليس للمتكلم غرض الا بيان ماذا؟ الا بيان العمل، الا بيان موضوع الحكم بتمامه حتى يحصل من المكلف شنو؟ الالتزام والعمل. وان لم يفهم المكلف السامع تفصيل الموضوع بحدوده، لم يكن الهدف ايصال رساله العلم الى السامع. انتهى هذه النقطه الاولى. الان اجي المقدمه الثانيه. اذا كان همه هم لايصال رسالته، هل القدر المتيقن يصلح ان يكون ساعيا للبريد ام لا؟ يقول لا، ساعي البريد لابد ان يكون نحو ساعيا يقدر يامن لك كلا الهدفين، هدف العمل وهدف العلم. شلون يامن لك ساعي البريد هذا؟ بان يجي يصرح يعلن بالمذياع ويخبر، يقول انتبهوا انتبهوا ان الذي سأبينه هو تمام الموضوع بجميع حدوده بلا زياده ولا نقص. اما مجرد قدر متيقن لا يصلح ان يكون مبينا لهذه الرساله العظيمه. شوفوا، فان كان المتكلم في بيان مقام بيان على النحو الاول، يعني على النحو الاول رسالة العمل والعلم، فلا شك في أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة لا يضر في ظهور الإطلاق، لا يضر في ظهور المطلق في إطلاقه، فيجوز التمسك حينئذ بالمطلق بالإطلاق. لأنه مما أجى الدليل، لأن القدر المتيقن لا يصلح أن يكون داعيا للدليل، لأنه لو كان القدر المتيقن المفروض هو تمام الموضوع لوجب بيانه، وترك البيان اشتكالا على وجود القدر المتيقن جاب الحد الوسط، جاب الحد الاوسط، وترك البيان اشتكالا على وجود القدر المتيقن ليه؟ اخلال الغرض، لانه لا يكون في هدف في صدد بيان العمل، بل في صدد بيان العمل والعلم. يعني لا يكون مجرد ذلك بيانا لكوني لكونه يعني يكون القدر متيقن تماما. هذا اذا كان، فاستخلصنا ماذا؟ اذا كان الهدف ايصال رساله العلم والعمل فالقدر متيقن لا يصلح ان يوصل هذا الرساله، فلا بد حينئذ من الاستعانه بالاطلاق، ويكون القدر متيقن غير مخيف لنا، ويكون القدر متيقن غير مضر لنا. هذا احتمال الاول. وإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني، يعني في إيصال رسالة العمل فحسب، بل هنا القدر المتيقن يصلح أن يكون ساعيا للبريد. فإذا صلح أن يكون ساعيا للبريد فلا يمكن الرجوع والاعتماد على إطلاقه، لأنه من المحتمل. وإحنا هنا وقفنا وقفة والثانية، لأن إذا واحد كان الجو حديث خاص ثم بعد ذلك أطلق المتكلم، فهل يمكن أن نوبخ هذا المتكلم الذي أطلقه نقول له أنت في حصة خاصة ليش أطلقت؟ أم يمكن له أن يدافع عن نفسه وأن يجيب بأني وإن تكلمت بكلام مطلق لكن ذوب الحديث ومناخ التكلم هو كان في ضد الحصة الخاصة؟ هو العبارة. وإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني فإنه يجوز أن يكتفي المتكلم بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا، يعني رسالة العمل، ما دام أنه ليس له غرض إلا العمل، إلا أن يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا بوصف العلم، لا بوصف التمام، اي ان يفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشائع. تمام الحمل الشائع يعني شنو يا اخوان؟ الحمل الشائع يعني العمل، اما الحمل الذاتي الاولي العلم. وبذلك يحصل التدليل للمكلف ويمتثل في الموضوع الواقعي، لانه هو المفهوم عنده في مقام المحاضره. يا اخي انه لان القدر المتيقن هو الجو الحاكم في عالم التحاور، فيمكن ان يؤمن فكرة العمل بلا حاجة إلى زيادة في البيان، ولا يجب في مقام الامتثال والعمل أن يفهم السامع والمكلف أن الذي فعله هو تمام الموضوع لا نحتاج له، او ان الموضوع اعم منه ومن غيره. مقام العمل هو ان ناتي بالعمل من دون ان نعلم خلفيات ذلك العمل، من دون ان نحتاج الى ان نقف ان هذا هو تمام الموضوع او لا. فلو ان الانسان قلت لك وانا في اجواء علميه وكنا نتحدث في مساله الايمان وان المؤمن له منازل عليا عند الله، ثم قلت لك اعتق رقبه وانت في مقام العمل اعتقت رقبه مؤمنه، هل يعد هذا امتثالا وان لم تكن تعلم ان الذي اديته من عتق الرقبه المؤمنه هو تمام الموضوع؟ ربما الموضوع الاخر ما ندري، ربما اخذت من الموضوع ما ندري، بس امنتك هذه الحاجه او ما امنتك. هنا الذي يقوله المفردين، مثلا لو قال المولى اشتري اللحم وكان القدر يعني المناخ والجو وكان القدر المتيقن في مقام المحاورة وخصوص لحم الغنم، وكان هو لحم الغنم تمام موضوعه موضوع المتكلم واقعا وبحسب الواقع، فإن وجود هذا القدر المتيقن كافي في تأمين الرسالة في تأمين رسالة العمل، كاف لانبعاث المكلف وشرائه للحم الغنم، فيحصل موضوع حكم المولى. فلو أن المولى ليس له غرض أكثر من تحقيق موضوع حكمه، فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقن لتحقيق غرضه ولبيانه، ولا يحتاج إلى أن يبين أن هذا الذي أتيت به هو تماما، لا يحتاج أن يوصله إلى محطة العلم، المهم أن يوصله إلى محطة العمل. فلو تأمنت محطة العمل بالقدر المتيقن لا حاجة للمتكلم أن يأتي ببيان زائد. هذا الذي أنا أشرت إليه، إذا كان هدفي أن تعمل وتكلمت بنحو يؤمن لك دائرة العمل، ما حاجة بعد أنا أتعب نفسي، ولا يمكن لك أن تلومني أن ليش تتكلم بالمطلق، يقول لك أنا بالتالي أريد أستعمل أنا كنا نتحدث يا أجواء بعبارة أوضح صح كيف عبارة لحد ما تتحاكي يا أخي. أنت المتكلم ما تقدر تفترض منفصلا عن السامع، السامع الثاني يطلب من المتكلم عنده مشكلة يريد يحل مشكلته، شوف الآن لما يجيك عنده مشكلة، عنده مشكلة في دائرة ضيقة، هو بدأ يسألك عن هذه المشكلة الضيقة، أنت هل واجب في مقام التقنين أن تخاطب جميع الأشياء؟ أم يكفيك في مقام التقنين أن تلبي حاجة هذا الشخص؟ أدلني، إحنا اليوم واحد يسألني عن مسألة معينة وأنا أجاوب عن حكم بلسان إطلاقي، وكان هدفي هو ليس القضية، مرة أنا أجي أصعد علم بر ابتداء وأقول أعتق رقبة، يبني هنا أطلاق بلا إشكال. مرة أن أجاني واحد سأل حيني بابا أنا عندي رقبة مؤمنة هل يجوز أن أعتقها؟ فقلت أعتق رقبة. يقينا هناك فارق بين الخطابين، ففي الخطاب الثاني أنا مقنن إلى جميع الأجيال، أما في الخطاب الأول أنا مقنن لكن لا لجميع الأجيال وإنما لدفع سؤال السائل. وبما أن مورد السؤال كان هو الدائرة الضيقة فلي أن أكتفي بهذه الدائرة الضيقة، ولا يحق لأحد أن يلومني وأن يعيب علي لماذا تتكلم في دائرة المسيئة. أقول لك يا أخي أنا سؤال هذا كان يريد مني هذا الرجل الكاسب الفقير البسيط المتواضع، ما يريد مني إلا أن أحل مشكلته في مجال العمل، هو ما يدور عن علم. الآن يجيني فلاح يسألني في المسألة في دائرة خاصة، أنا لما أجاوب أريد أبين له رسالة العمل والعلم أم أبين له رسالة العمل والعلم؟ أقول بابا أنا بس أريد أبين له رسالة العمل، هذا ما يطلب رسالة علم، هو يريد رسالة عمل، يريد حل مشكلته، هذا اللي يريد يسوي. فأنا إذا جاوبته وافتهمت أنه راح أتكلم بمطلق لكن هو راح يعمل على خصوص هذه الرسالة الخاصة، يمكن الاكتفاء بذلك أم لا؟ ومن هنا شوف أرجع أكد حتى تصير تفرقة واضحة، نحن نفرق بين ما لو كان المتكلم
من دون أن يسأل يصعد المنبر ويتكلم بمطلق فإن ذلك دليل الإطلاق. وبينما لو كان الإنسان فرد عادي إنسان متعارف همه الوحيد والأخير أن يعالج مشاكله الحياتية اليومية ليس له هم في الحياة العلمي ما يطلب علم وإنما يطلب عمل فيسألك في دائرة خاصة وأنت تجيبه كيف تقول أنه كلام المتكلم يراد من السحاب
يرجع لنا قدم هذا الحديث
لا بس فنرجعها فيصير بحث بأن هذا القدر متيقن هل يصح أن يكون قرينة متصلة أم لا يكون تنقيحا صغرويا للقرينة المتصلة لا معنى عن ذلك جيد ولذا يعلم تنميها ليه تبتم إلى المخروج من رسالة العمل والعلم شنو رسالة العمل يعني إذا كان فلاح رسالة العلم إذا كان ذاك واحد مغفر ما يقبل عمل هو مين عمل جاءت بس الفرضيات جايين الطلبة الطلبة لما يقصد المرجع ما يقصد على أساس الحمد هو شنو هو مو مزارع مو محل ابتلاء فلما يسأله في سأله تشيلي منه يريد يقول له كل الفروضات وتحكيلي بالمساقي وما لك حق تتكلم بالشيخ ولذا دائما تلاحق شلون تحكي بجد كذا تصير محاكمات دقية أما إذا كان الرجل هو فلاح إنسان بسيط ومين يقول لك إذا تقول له أنت بحيث أنت الآن لو فلاح يسألك السؤال شرعي تقول له ودليلنا على ذلك رواية زرارة أو رواية محمد تقول لك اسكت ما أريد أنا تجد أنا مو يمس رواية زرارة قول لي شو أسوي فلما هو جو هذا جو 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 يسأل عن سؤال خاص الإمام ما جاوبه شلون أنت تتحرر من هذا الجواب الوارد في مثل هذا المناخ الخاص أنا أعمم حكم وتقول أن المولى في مقام المتكلم في مقام جهنم حقيقة روح هذا النزاع إلى هذه المسألة أرجوك انتبه لي لهذا المقدمة هذه في الحقيقة مرجوة إلى مسألة أخرى أن المتكلم مثل الإمام المعصوم هل له لغة خاصة في عالم السحاب أم لا؟ هذا لغة الدين هذا الذي لا بد من تأسيسه يعني أصل المعركة وإلا تنتصر أنه الإنسان المتعارف العرفي الآن أنا أسلم لك والله أسلم لك وأمضي لك في العشر الأصابع إذا واحد كان في مجال عرفي يعني فلاح وأنا خطيب وأنا رجال شوية حافظ درس يجي يطلب مثلا أنا أطيب شنو إعلان مشكلة ومساحة كلامي ما أفترضها إلا بضمن هذه الجلسة فلما لم يكن مساحة كلامي إلا لتأمين يارب هذه الجلسة الخاصة إذا أنا أأمن لك هذه الجلسة الخاصة إذا افترضنا أن الإمام في جوابه للأسئلة الواردة عليه من قبل الناس البسطاء يكون لهذا بحيث لا يكون همه إلا أن يؤمن على مشكلة هذا الخطأ العام ولم يكن في صدد التأمين العام كلام الشيخ هنا تام بالمئة أما إذا اعترضنا أن كلام هناك فرق بين الإمام وبيننا وأن الإمام في الوقت الذي ينزل في الإجابة إلى الإنسان العرفي له مد نظر آخر في أن يؤمن التشريع لجميع البطون ولجميع الأشياء طراوة كلام الإمام شلون مختلف هذا الحديث طراوة مرة مثل كلام الإمام ترى مثل هذا شوف أنت بدي وين بدي أمشي لحد الأوقاف هتفيدك هاي القضية مرة أقول الإمام محكوم بظروف مكانية وزمانية خاصة فمستوى كلامه يكون في ضمن يا دائرة في الدائرة لمستوى إدراكات المتكلم متكلم بيسأله بقضية خاصة هو يجاوب على قضية خاصة فتلبيات من قبل الإمام لحاجات آنية ولم يكن للإمام ما وراء هذه الواقعة الشخصية حاجة أخرى ومرة قلنا المتكلم وهو الإمام المعصوم
في الوقت الذي يتكلم بالظاهر يتكلم بالباطن، في الوقت الذي يعالج هذه الحالة الخاصة يؤمن تقييما إلى جميع الأجزاء. وسيعلم الإمام المحكوم أن هذا الكلام سيحفظ له وسينتشر في الكتب وسيكون مصدرا للتشريح. هنا بعد قضية تختلف، بعد مو مجال عمل ولا أن الأجواء الحاكمة هي الكافية، وإنما سيكون متعديا إلى من هو أو عمل.
شوفوا إن كل كلام الإمام
كل كلامه طبعا هذا يحتاج إلى شنو الحقيقة، إلى منهج معرفي. شنو عنوان المنهج المعرفي؟ لغة الدين كيف نفهم لغة المعصوم لما يحكي شلون يتعامل وياه. المعصوم الذي عاش في أجواء قحط علمي، المعصوم الذي عاش في أجواء الفقر العلمي، هل نحمل كلامه في ضمن هذه القيود من القحط العلمي، أو نرفع كلام الإمام ونجرده عن هذا القحط العلمي؟ نقول وإن كان طبعا الإمام ملزم أن يجاوب، فمن الذي يجاوب بإلغازه؟ لا بد أن يلبي حاجات الناس الذي عاشوا في معه، هذا لا بد منه. الكلام لما يلبي هذه الحاجات أم يلبي حاجات أخرى أم لا؟ السؤال إذا شنو السؤال؟ شوف راح أعيد لك السؤال، كيف يتكلم الإمام؟ هل هم الإمام سد الحاجات الفعلية فحسب؟ أن هم الإمام مضافا إلى سد الحاجات الفعلية أن يسد حاجات مستقبلية فيؤمن؟ صحيح هو ديكاتر هذا، بس رسالته مو كائنة بين هذين، رسالته يريد يوصلها إلى أجيال الأخرى. شوف العبارة إذن، أما لو كان غرضه أكثر من ذلك، فإن كان غرضه أن يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن، والا لكان سعدي ايضا مخلا بغرضه. فاذا لم يبين واطلق الكلام استكشف ان تمام موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتيقن. اذا عرفت هذا التقرير فينبغي ان نبحث عما ينبغي للامر ان يكون بصدد بيانه، يعني هدف الامر ايصال رساله واحده او رسالتين. هذا قلنا المعركه الثانيه، هذه المقدمه الثانيه، فرق بين المقدمتين. كل كان في تقرير المقدمة الأولى، وكانت المقدمة الأولى عنوانها شنو قلنا؟ إلى عنوان ثبوتي. هنا راح ينزل إلى العالم الإثباتي. العالم الثبوتي شنو كان؟ شوف أرجع أكد لك أفرق بين ما سبق وبين الآن. ما سبق شنو كان عنوان المقدمة؟ إذا كان هم الإمام إيصال رسالتيه فإن القدر المتيقن لا يصلح أن يكون ساعيا للبريد، بل يكون الساعي للبريد هو الإطلاق وينعقد الإطلاق. وإذا كان هم المتكلم إيصال رسالة العمل دون العلم فالقدر المتيقن صالح أن يكون ساعيا للبريد، وعليه القدر المتيقن يكون سالما للإطلاق. هذا ثبوتان. الآن اثنين ثبوتان. الثالث المتكلم لما يتكلم، الإمام لما يجي يريد يأمن بعد الرسالة العلمية والعملية، أنا يريد يأمن الرسالة العملية دون العلمية، شيء يقول شيء. هذا الذي أنا استعارت من أغبياء العراقي لتوضيح هذه المسألة. إيش قلت أنا؟ قلت أغبياء قال بابا ترى حمل رسائل الإمام على تأمين بعد العلم والعمل هذا قد فرض نادر. إذا الأعم الأغلب في هدف الإمام ما هو؟ غرض المولى ما هو؟ أن يوصل رسالة العمل. فإذا يوصل رسالة العمل يلا ضم الإثبات إلى الثبوت فتصير النتيجة القدر المتيقن ما نحن نستمد من الأخبار. شوف العبارة أنا رأيت بالمسألة الثانية. إذا عرفت هذا التقريب فينبغي أن نبحث عن باب الإثبات وأن هم الإمام رسالة واحدة أم رسالتين. أما ينبغي للآمر أن يكون بصدد بيانه، هل هو على النحو الأول يعني رسالتين أم على النحو الثاني يعني رسالة واحدة؟ والذي يظهر من الشيء صاحب الكفاية أنه لا ينبغي من الآمر أكثر من النحو، يعني أهم شيء هم الآمر شنو؟ إثارة رسالة، نظرا إلى أنه إذا كان بصدد بيان موضوع حكم حقيقتان كفاه ذلك لتحصيل مطلوبه وهو الامتثال. يعني هم المولى شنو؟ هذا من الامتثال،
ما يريد يعلمه، وإنما يهم شنه عالم الانتكار. ولا يجب عليه مع ذلك بيان أنه تمام الموضوع، يعني ليس واجب على المولى أن يبين شنه، أن يبين شنه تمام الموضوع. إحنا بدل هذه العبارة استبدلناها بعبارة أخرى. شنو العبارة استبدلناها؟ أن المخاطب إذا كان فلاحا فأم المولى بيان العمل، وإذا كان المخاطب فد واحد عبقري، واحد مثل زرارة، واحد نتعامل وياه بالمثاقي، واحد ما نقدر أنه نكتفي معه في مقام العمل. قلنا إذا واحد طلب غفيف اليوم لما يريد يروح للمرجع والمرجع يدري على غفيف يجاوبه، بس يجاوب على مستوى العمل، وذاك بس يجاوب على مستوى العمل يقول لك يا مالك لو يشلب بإخواني يجي المرجع ويطلب منك شنو هذا وليش هذا وشنو السبب وشنو الموضوع تمام الموضوع وين وشنو دليله، بحيث أنه يشد كل النوافذ على النفس فيستلب من مخاطب إلى مخاطب آخر.
زين من العراق والأخوان نفس الرأي بعد؟
ها؟
العراقي
بالحال اللي حافظ صغره نفس الرأي. نعم إذا انتهينا ولا يجب عليه مع ذلك بيانه. إذا الآن استثناء، نعم إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة، وكان إذا كان هناك قدر متيقن، لكن كان المولى هدف شنو؟ رسالة العمل والعلم في سوداته. لازم يصعد المنبر يقول لك ترى وإن كانت الأجواء شوف شلون يحكي راح يغير اللهجة. كان هدف شنو؟ نرجع إلى الفرضية. كان هم الإمام شنو؟ رسالة العمل والعلم. وكان هناك مناخر قدر المتيقن، لازم يصعد المنبر يقول يا أيها الملأ اعلموا واسمعوا، فإن الحديث وإن كان في أجواء خاصة لكن بما أني في صدد بيان رسالة العلم والعمل فلا بد أن أقول أن موضوعي هو الحقيقة المطلقة لا الحقيقة المتيقنة بالقدر المتيقن. نعم إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب وكان تمام الموضوع المولى جنه هو المطلق، فقد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع وأن المولى أطلقه أطلق كلامه اعتمادا على هذا القدر المتيقن على وجود هذا المتيقن، فإن المولى دفعا لهذا الوهم يجب عليه أن شنو؟ أن يأتي ببيان زائد، يجب عليه أن يبين أن المطلق هو تمام موضوعه، وإلا شنو؟ وإلا كان مكلفا. ومن هنا ينتج أنه إن كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وأطلق المولى ولم يبين أنه تمام الموضوع ماذا يفهم هذا؟ فإنه يفهم منه أن موضوع المولى هو القدر المتيقن. أقول بس عندي تعليق صغير، أنت قلت لي الشيخ المظفر بدوس بنزين زايد يريد يوصل المطلب إلى يا محطة الظهور، شيني بيسوي؟ يقول القدر المتيقن هو موضوع الخطاب، القدر المتيقن هو موضوع القدر المتيقن مثل كنا نتكلم بالمؤمنة، فالقدر المتيقن هو شنو؟ هيك شيء بيجوز كلامه كله كان منصب على ماذا؟ على إيصالنا إلى يا شاطئ شاطئ الظهور. احنا اكو طريقه ثانيه نوصل الى نفس النتيجه بس ما نحتاج الجسمان. شنو الطريقه الثانيه؟ نقول لا دليل لنا على ان موضوع الحكم الشرعي هو المطلق، هذا بس عدم الدليل مو دليل على على تحديد الموضوع. هو شيء سوي هو شيء سوي يجعل دليل على تحديد الموضوع، كل همه يريد يوصلنا إلى يا مرحلة أن في باب القدر المتيقن أن هناك ظهور في أن الموضوع هو الدائرة الضيقة. إحنا كيف نقول أن موضوعنا مو هو ما نحتاج إلى أن نصل أنفسنا إلى درجة الظهور، وإذا نصل إلى درجة الظهور نطالب بدليل. وليش واحد يتعب نفسه؟ ليش واحد يأجل نفسه؟ ليش دائما يدعي؟ ليش يذب الكرة فيه في ملعب الخط؟ ليش دائما يصير دور المدافع؟ يعني صرف داير دا ما في دليل، لا دليل على الإطلاق في أمان الله. ما عندي شيء. هو شيء يسوي أن القدر المتيقن يوجب انعقاد ظهور الموضوع في الحصة الخاصة، احنا شو نقول؟ لا دليل على تمامية الإقرار. شوف العبارة إذا شوف الفرق بين الشيئين. ومن هنا ينتج أنه إن كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وأطلق المولى ولم يبين أنه تمام الموضوع، فإنه يعرف، شوف هاي العبارة الدسمة، فإنه يعرف منه أن موضوعا هو القدر المتيقن. هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية مع تحقيقه وتوضيعه، ولكن شيخنا النائين على ما يظهر من تقريرات لم يستطيع والأقرب إلى الصحة ما فيه كفاية، ولا نطيل بذكر هذه المنافسة والجواب عليها. أن التنبيه الثاني الانصراف، الانصراف على اثنين، اشتهر أن انصراف الذهني من اللفظ إلى بعض مصادر معناه أو بعض أسنابه يمنع من التمسك بالإطلاق. قلنا مو شهرة، فوق الشهرة. عنوان المسألة منه كادت المسألة تكون من البديهيات على أن الانصراف مانع من انعقاد الإطلاق، لكن يا انصراف، الانصراف الاستعمالي لا الانصراف الوجودي. الفرق بين الانصراف الاستعمالي والانصراف الوجودي، الانصراف الاستعمالي في دائرة الاستعمال والمستعمل فيه، الانصراف الوجودي في دائرة الامتثال، دائرة الامتثال ودائرة المستقبل. وهل في هذه ضائقة؟ كلا، لا ضائقة في ذلك. إذن وين الحركة؟ قال هذا الحركة في أنه عندنا موارد ما ندري، ما ندري هل هو من الانصراف الاستعمالي حتى يكون مضرا في الإطلاق، أو من الانصراف الوجودي حتى لا يكون مضرا في الإطلاق. يقول هنا يفرق الطبقات، هنا تعرف الرجال، مو معرفة الرجال في الكبرويات، معرفة الرجال فين؟ واقعا الحق ما يقوله، معرفة الرجال اين؟ بالتحديد المصداقي. كل ليس ندري، لا بد من تقليد مثلا شنو الورع العالم التقليد، لكن وين المشكلة؟ من هو التحديد المصداقي؟ دائما دائما الذي يربك المكلفين فكرة المصداقي، التطبيق المصداقي. كل الناس يقولون لا بد من شنو؟ من السير وراء الإنسان الكامل، لكن وين الخلاف صار؟ من هو الكامل؟ ذاك الأول أو علي بن أبي طالب؟ الخلاف في هذه النقطة، الإنسان الكامل من هو؟ وإلا كلهم يقول كل إنسان عاقل وذو شعور لا بد أن يميل ميلا طبيعيا وفطريا وعقليا إلى أنه ينحاز إلى الإنسان الكامل. المشكلة وين؟ تحديد مصداق الإنسان الكامل. هنا يجي طبق هذا الشهر، عفوا وإيش؟ وإن تمت مقدمات الحكمة، وإن تمت مقدمات الحكمة مدى الانصراف المسح في آيتي التيمم، قال امسحوا بوجوهكم بأيديكم، أيديكم هاي يد، هاي الكف تنزميها يد، والذراع تنزميها يد، وإلى الكف تنزميها يد، ولذلك اليد إطلاقات. فوقعت معركة أنه في باب المسح لا بد من مسح بالكتف، أم يجوز المسح بالذراع، أم يجوز بالمسح ما فوق الذراع، أي شيء هو؟ الجماعة زال ومسح بأيديكم أيديكم منصرف إلى ياخذوا إلى خصوص الكتف، عفوا الكتف إلى خصوص الكتف، إلى خصوص الكتف. هذا الذي يدعو إلى انصراف، هذا انصراف رقم واحد، يعني دون الذراع ودونك وابن صراف رقم 2 من الباطن لو بالظاهر لو هيك شيء. هنا هم قالت جماعة قالت انصراف بالباطن لا بالظاهر، هاي النقطتني الشيخ ايش راح يقول؟ شوف استحجاجه في المجال التطبيقي راح يحكي هاي الاحجاج. يقول بلحاظ الامر الاول، بلحاظ الامر الاول اي بل الانصراف سليم، الانصراف استعمالي يعني لخصوص الكفي دون الذراع، انصراف استعمالي ويكون سالما للإطلاق، فلا يجوز المسح بماذا؟ بالذراع، لا يجوز المسح بالذراع كما تقول. وأما بلحاظ الأمر الثاني بالباطن دون الظاهر، يقول هذا انصراف وجودي، هذا انصراف وجودي. شو؟ بلحاظ شيء هو ادعى الانصراف الاستعمالي، بلحاظ امر اخر ادعى الانصراف الجن الوجودي، فعلى الاول يكون سالما للاطلاق، على الثاني لا يكون سالما للاطلاق. لذا هناك هل يجوز المسح بالذراع؟ قلنا لا يجوز المسح بالذراع، لا بد بالكف. لكن هل يجوز المسح بظهر الكف؟ نعم يجوز،
مع انه ابو انصار. هنا شوف المعركه، هنا يرى نفس يظهر التبلد، هنا نقول لابد لكل طالب حوزه ان يتربى على يد الاستاذ. هنا الذي نقوله ان الطالب اذا ميت يراعى على يد الاستاذ وما يصنعه الاستاذ فمصيره الى الانحراف. هنا نقول لابد ان يقطع الطالب الحوزه شوط كبير كبير في العلم حتى يتمرس على ما على لغه الدين، وان لغه الدين تختلف عن اللغات الاخرى. هنا لا بد من القول، نقول أن المرجعية إذا لم تكن في النجف أو لم تكن في قوم معنى ذلك أن لم تكن الأولاد أولاد طبيعية، لأنه الأستاذ يتربى من الطالب، وأن مهد العلم لا بد أن يكون في محل وأن تتولد الولادة الطبيعية في رحم العلم، والولادة الطبيعية لا بد أن يشرف عليها طبيبا متخصصا، وإذا ما أشرف عليها طبيب متخصص هذه الدقائق وهذه الطرائف يمكن أن تصفى على الكثير الذي يتظن أنه علم من الشيء ولم يعلم من الشيء إلا على مستوى الحمل الذاتي الأولي، فهو ليس بعالم على مستوى الحمل الشائع الصناعي، وإن ما هو عالم على مستوى الحمد الذاتي الأولي. والحمد لله رب العالمين.
بلا دليل على
الإطلاق يعني تعين قدر المتاخة بلا دليل على الإطلاق مقام الإمتداد لما نقول أنه ما في دليل على الإطلاق فميقام العمل شقيق أنت مؤمن.